الحديثة عشرة ضحا في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. الرئيس الإيراني يقول إن الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. السيد نصر الله يؤكد أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. انطلقت في طهران أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بدورته 36 بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومشاركة واسعة من عشرات المفكرين والشخصيات من مختلف الدول العربية والإسلامية. وبدأت مراسم افتتاح هذا المؤتمر الذي حمل شعار الوحدة الإسلامية وإحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي بكلمة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وينظم هذا الحدث سنويا بالتزامن مع أسبوع الوحدة الإسلامية، كما ستعقد في الوقت ذاته مؤتمرات مماثلة بعدة محافظات إيرانية مثل سيستان وبلوچستان وخراسان وكردستان. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل اتفاقيات شرم الشيخ وأوسلو وكام ديفيد دليلا على أعداء الإسلام ليس لديهم إيمان، وأبرزهم كيان الاحتلال الصهيوني. رئيسي وفي كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران أكد أن الشعوب الإسلامية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الصهاينة، واصفا القضية الفلسطينية والقدس بأنها أهم قضايا العالم الإسلامي. وأشار الرئيس الإيراني إلى اعتراف الولايات المتحدة بصنعها عصابات داعش الإرهابية وسعيها الدؤوب لاغتيال الشخصيات التي حاربت هذه الجماعة وقضت عليها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان معارضة الجانب الإيراني لأي إجراء يهدف إلى تغيير الحدود الدولية أو الجغرافية السياسية في المنطقة. أمير عبداللهيان ولدى استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أرمينيا وإيران أشار إلى سياسة طهران المبنية على احترام سيادة الدول الأخرى، داعيا إلى تسوية الخلافات بين يريفان وباكو، وأشاد بالعلاقة الثنائية المتنامية بين إيران وأرمينيا ودور مجلس النواب في البلدين بتوسيعهما. أكد الأمين العام لحزب الله لبنان في كلمته بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أن الإمام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول إلى نقطة اجتماع، وأقام جسرا اسمه أسبوع الوحدة الإسلامية. وحول موضوع ترسيم الحدود قال السيد نصر الله إنه من موقع المقاومة سننتظر حتى التوقيع على الاتفاق، مؤكدا أن ما يعنينا هو أن الاتفاق يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. وفي جانب آخر من كلمته أكد سماحته لزوم أن يبقى اللبنانيون يقظين حتى يتم إنجاز الاتفاق رسميا. لنستمع إلى جانب من كلمة السيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
قبل أيام قلت نحن أمام أيام حاسمة، اليوم أقول نحن أمام ساعات حاسمة. الجهة المعنية بالتعبير عن الموقف الرسمي اللبناني هو فخامة الرئيس العماد ميشيل عون. نحن كلبنانيين كشعب لبناني بالدرجة الأولى ننتظر إعلان الموقف الرسمي من فخامة الرئيس. نحن لا نعلم ماذا يجري غدا بعد غد، إلى أن اللبنانيين يشوفوا على التلفزيون أن الوفود طلعت على ناقورة وانتهى الأمر، بده يضل واحد محتاط. أنا بعرف كل اللبنانيين حابين أنه هذا الموضوع ينجز وينتهي، لكن نحن يجب أن نحتاط، لأنه في واحد يغير رأيه بأي ساعة بأي لحظة. نحن منذ البداية قلنا نحن نقف إلى جانب وخلف الدولة اللبنانية في موضوع المطالب اللبنانية. ما يهمنا عندما يقول المسؤولون اللبنانيون في الدولة اللبنانية أن هذا التفاهم أو هذا الاتفاق يحقق المطالب الرسمية للدولة اللبنانية، بالنسبة لنا تمام. أنا في هذا الموضوع من أول لحظة وبعدين دائما كنت أقول نحن بدنا نأكل عنب، وكنت صريح وواضح، نحن ما يهمنا هو استخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية. في كل الأحوال بالنسبة إلينا، عندما يعلن فخامة الرئيس الموقف الرسمي اللبناني الموافق والمؤيد لهذا الاتفاق ولهذا التفاهم، بالنسبة للمقاومة تكون الأمور قد أنجزت، وكل واحد بيقدر بلبنان أن يقارب هذا التفاهم ونتائج هذا التفاهم بروح المسؤولية الوطنية المطلوبة ليحكم عليه. نحن بحرنا وين؟ بقول لك بحرنا يمتد إلى غزة. ونحن الشعب الفلسطيني مش قاسمين، ويوم تتحرر فلسطين ما حنختلف على الحدود البحرية. اليوم نحن أمام تجربة ممتازة جدا في لبنان، تجربة يتعاون فيها رؤساء رغم كثرة اختلافاتهم بهذا الملف، تعاونوا، حطوا خلافاتهم على جنب، حطوا حساسياتهم على جنب، وتعاطوا بمسؤولية وطنية، والحق يجب أن يقال. وأيضا كان في احتضان كبير جدا من البيئة الحاضنة للمقاومة بالدرجة الأولى، هذا أمر مهم جدا.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل جندي متأثرا بإصابته في عملية فدائية قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس شمال الضفة المحتلة. بدورها قالت مصادر عبرية إن الجندي القتيل يعمل ضمن لواء جفعاتي، والمقاوم الفلسطيني أطلق 5 رصاصات من المركبة المسرعة قبيل انسحابه. وبيّنت المصادر العبرية أن الجندي الذي قتل في عملية نابلس هو 4 خلال الشهر الحالي. وفيما وقعت عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون من مركبة مسرعة قرب شافي شمرون غرب نابلس، أعلن جيش الاحتلال عقبها الاستنفار في محيط المستوطنة إثر إصابة أحد جنوده إصابة طفيفة. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيكون هناك تبعات على السعودية بعد قرار منظمة أوبيك بلاس التي تقودها المملكة وتضم معها روسيا ودول أخرى بخفض إنتاج النفط. وقال بايدن خلال حوار مع شبكة CNN الأمريكية: لن أتطرق إلى ما أفكر فيه أو ما يدور في عقلي، لكن سيكون هناك تبعات، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخفض إنتاج النفط. ووافقت مجموعة أوبيك بلاس التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج، مما يقلل من الإنتاج ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود. إلى العناوين مجدداً. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران بحضور الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي. الرئيس الإيراني يقول إن الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. السيد نصر الله يؤكد أن أي اتفاق لترسيم الحدود يجب أن يحقق مطالب الحكومة اللبنانية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، تستمعون فيما يلي إلى حلقة من برنامج أمة واحدة الذي يعده زملاؤنا في فضائية الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم في برنامج أمة واحدة. يسعدنا أن نرحب بضيفينا لهذه الحلقة، سماحة الشيخ عبد السلام محمد عبد الله، باحث إسلامي من مصر، وكذلك سماحة السيد مرتضى السندي من البحرين. عنوان حلقتي طبعا فلسطين أقيونة الوحدة. أرحب بكم ضيفي الكريمين سمعت الشيخ محمد، يعني عبد السلام محمد عبد الله.
مرحبا بكم، ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.
تفضل. حياكم الله. كذلك أرحب بكم سمحت السيد مرتضى السندي.
أهلا وسهلا بكم.
سلمكم الله. هناك آثار سلبية تركها احتلال فلسطين على مشروع الوحدة، ولهذه الآثار طبعا ما زالت موجودة إلى وقتنا الحاضر.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. موضوع فلسطين هذا موضوع نحن ولدنا ونشأنا ووجدناه. فلسطين جرح في قلب كل مسلم، ولا أقول في قلب كل عربي، لأن فلسطين لها خاصية تختلف عن أي دولة أخرى.
لا.
فلسطين تلك البقعة الطيبة المباركة التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بداية صلاته اتجه إليها. فلسطين تلك المنطقة المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكيف لا تكون فلسطين في قلوبنا وفي دمائنا وفي عقولنا وفي فكرنا؟ فلسطين كان ينبغي فعلا أن تكون هي الأيقونة التي يجتمع عليها المسلمون بشتى أوطانهم وألوانهم وألسنتهم وأفكارهم، كانت هي الأيقونة التي ينبغي علينا أن نتجمع حولها لنحميها. ذلك لأن الذي احتل فلسطين هو لا يكتفي بفلسطين. ولذلك أنا باعتبار أن أنا أستاذ مقارنة أديان، أتابع ما يحدث وأقرأ الكتاب المقدس، وأعرف ماذا يريد اليهود من الشرق الأوسط. سئل مناحم بيجن أكثر من مقام عن ما هي حدود إسرائيل، فرفض واعتذر، وسئل مرات أخرى فأجاب بأن من يريد أن يعرف حدود إسرائيل فعليه أن يذهب إلى التوراة، اقرأ التوراة، التوراة تقول لكم ما هي حدود دولة إسرائيل. وعندما نذهب إلى التوراة نجد بأن التوراة تتحدث من النيل إلى الفرات. وبالتالي عندما أخذوا فلسطين اليهود يعملون بحركة أو بحركات مرحلية، فهم وضعوا أيديهم وأرجلهم في أرض فلسطين، واستخدموا بعض الحكام العرب وبعض الضعف والوهن الذي أصابنا، والبعض الذي يحرص على الجلوس على كرسي، وبالتالي بدأوا يسوقون بأننا يمكن أن نعيش مع المسلمين ومع النصارى في وطن. وكما رأينا ابتلعوا أرض فلسطين، واليوم نحن نبكي دما وليس دمعا على أرض فلسطين. ومشروع إسرائيل لن يتوقف على أرض فلسطين، وإنما هو سوف يمتد ليأخذ سيناء، وسوف يمتد ليصل ويأخذ خيبر ممتدا ذاهبا إلى الفرات كما تعدهم التوراة بذلك. فإذا مشروع إسرائيل مشروع ديني وليس دنيوي، مشروع ديني وليس سياسي. كان الأولى بالأمة أن فعلا أن تلتف حول فلسطين، ذلك لأن فلسطين كانت ينبغي أن تكون يعني أيقونة لنا نلتف حولها، ونحن أمة الإسلام. الإسلام طلب من المسلمين على اختلاف أوطانهم وألسنتهم أن يكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. وطلب الله منا في آيات كثيرة أن نعتصم بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان ينبغي علينا أن فلسطين تجمعنا ونلتف جميعا حول شعب فلسطين، نؤازره ونعاونه ونشد من أزره، تحقيقا لقول النبي الذي نقرأ صباح مساء: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هم الآن يريدون تصفية القضية الفلسطينية الموجودين حاليا على الكراسي. ولما تم نقل سفارة أمريكا إلى القدس هب الفلسطينيون. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يقويهم. أخي الكريم،
إن شاء الله يعني
الأثار السلبية يعني أي أثار سلبية، نحن وصلنا إلى مرحلة أن بعض العواصم العربية ما قدر شعوبها أن تقوم بمظاهرات. طيب. تنديد.
نعم. طبعا يعني هذا أمر يعني صار أصبح يعني واضح أن هناك طبعا الحكام من مصلحتهم أن يبقوا على كراسيهم وتبقى فلسطين طبعا خارج الخارطة الإسلامية. بالنسبة طبعا إلى ما سمعتموه، أنه طبعا نحن كما نعلم أن فلسطين هي في ضمير كل مسلم، فلسطين طبعا هي في قلب كل مسلم، لها خصوصية خاصة طبعا فلسطين، وهناك طبعا آثار سلبية ترك هذا الاحتلال الغاشم على أرض فلسطين المحتلة. ماذا تضيفون إلى هذه الآثار؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أشكر الأستاذ على هذا الكلام وهذه المقدمة التي تفضل بها، وهي مدخل جيد للدخول منه إلى هذا الموضوع. في الحقيقة الاحتلال الإسرائيلي أو الصهيوني إلى أرض فلسطين حاول أن يعبث بالعقلية وبالثقافة الإسلامية وبمحو الثقافة الإسلامية التي كانت تحرص على ثقافة الوحدة بين جميع المسلمين، باعتبار أن فلسطين كانت أولا مصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مكان مقدس لدى جميع المسلمين، لذلك هي أرض مقدسة لدى جميع المسلمين بل لكل الأديان، ولكن لها خصوصية خاصة لدى المسلمين باعتبارها مصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كانت المفترض أن تكون هذه الدولة وهذه الأرض المقدسة هي محل اجتماع للمسلمين، ولكن هناك عمل كبير يبذله أعداء الأمة الإسلامية، وهذا العمل هو عمل مبرمج لمحو الهوية الإسلامية عن هذه الأرض المقدسة، واستطاعوا من خلال إعلامهم المضلل أن يثيروا نقاط الخلاف في قضية الفلسطينية. يعني بدلا من أن تتحول القضية الفلسطينية إلى قضية جامعة للمسلمين، بدأوا يثيرون الخلافات بين المسلمين باسم القضية الفلسطينية. أشرت في المرة السابقة والآن أؤكد على هذه الفكرة، وهي مسألة ثقافية ساهم الاحتلال فيها بشكل كبير جدا. فمثلا قضية فلسطين عندما تبناها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهي قضية إسلامية، الإمام الخميني عندما نادى بقضية الفلسطينية ناداها باعتبار ودعا إلى إحياء يوم القدس العالم باعتبارها قضية إسلامية ممكن أن يجتمع
طبعاً.
نعم ممكن أن يجتمع عليها المسلمين ويتحد عليها المسلمين لمواجهة العدو الحقيقي العدو الخارجي. ولكن في الآونة الأخيرة استطاع الكيان الصهيوني وقوى الاستكبار من خلال بعض الدول العميلة أو بعض الحكام العملاء ومن خلال بعض علماء البلاط أن يغيروا العنوان لقضية فلسطين وتحويله من قضية إسلامية إلى قضية طائفية. فمثلا في قضية إحياء يوم القدس العالمي نجد هناك عمل كبير من قبل عملاء الكيان الصهيوني وعملاء الدول الاستكبارية من فريقين، فريق الشيعة وفريق السنة، ويريدون أن يفصلوا الحالة الدينية والعاطفة الدينية تجاه القضية الفلسطينية من الشيعة تجاه القضية الفلسطينية. ونجد أيضا هناك الفكر التكفيري الفكر الوهابي عندما يريدون أن يبعدوا الناس عن القضية الفلسطينية وعن إحياء يوم القدس العالمي ولطمس الهوية الإسلامية لقضية الفلسطينية، يقولون بأن يوم القدس العالمي هو يوم خميني أو يوم إيراني أو يوم شيعي، وذلك لإبعاد الحالة القداسية الموجودة في القضية الفلسطينية على
وهذا طبعا دأبهم
على المسلمين على الشعوب الإسلامية أن تتمسك بإسلامية القضية الفلسطينية وأن تبرزها على أنها عنوان جامع لكل المسلمين، وأن لا ينجروا في هذا العام في يوم القدس العالمي. وجدنا أن وزير الدفاع ووزير الحرب الإسرائيلي كان يوجه كلاما باللغة العربية للمسلمين بأنه لا يحيون القضية الفلسطينية، وهذه ثغرة من الثغرات الموجودة في الصف الإسلامي الذي ينبغي أن نسدها وأن لا نعطي فرصة للكيان الصهيوني لينفذ إلينا وللأمة الإسلامية
إن شاء الله. طبعا نذهب إلى فاصل ثم نواصل فتابعونا.
وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: متى كانت الفرقة عم الشقاق وأحاطت العداوة وأصبح كل واحد عرضة لشرور سواه، فمحيت الراحة وفسدت حال المعيشة.
طبعا كنا نتساءل طبعا بالنسبة إلى الآثار طبعا السلبية التي تركها طبعا احتلال فلسطين على هذه الأمة. نكمل هذا الجانب.
تكلمت عن المسألة الأولية وهي مسألة ثقافية. أعتقد أن هناك مسألة أخرى وهي مسألة في غاية الأهمية، وهي تشتت الأمة الإسلامية. كان المفترض أن تكون وتتحول القضية الفلسطينية إلى عامل وحدة كما أشرت في الجانب الديني والإسلامي. أيضا الأمة العربية والأمة الإسلامية كان ينبغي عليها أن تتحد لمواجهة الخطر الخارجي، ولكن طول الاحتلال والصعاب التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية فرز الأمة الإسلامية إلى صماطين. الصماط الأول هو الذي بدأ يتجه إلى التسويات وبيع القضية الفلسطينية وتناسي القضية الفلسطينية وإنهاء هذه القضية الفلسطينية. وهذا الأمر دفع لأن يكون هناك انشقاق في الأمة الإسلامية. الموقف الأصلي ينبغي أن يكون شرعيا وقوميا وفطريا، ينبغي أن يكون قضية الفلسطينية قضية جامعة لكل المسلمين ولكل العرب بل لكل الأحرار، لأن مظلومية الشعب الفلسطيني مظلومية واضحة جدا، وينبغي لكل من يريد أن ينصر الحق وينصر أهل الحق وينصر المظلومين أن يساند الشعب الفلسطيني. اليوم نحن نجد أن هناك حكام العرب يسعون لإبادة وتصفية القضية الفلسطينية، كما أشار الأستاذ إلى هذه النقطة، بينما هناك شريحة لا زالت متمسكة بالقضية الفلسطينية وتريد أن تدافع عن القضية الفلسطينية وتسعى لإحياء القضية الفلسطينية في وجدان الأمة. اليوم تحدي كبير لدينا، وهو أن نحيي ذكرى القضية الفلسطينية في وجدان الأمة. على الأحرار من الأمة أن يقوموا بواجبهم تجاه القضية الفلسطينية لكي يحرروا كل شبر من الأرض، الأرض فلسطين، وهذا واجب إسلامي شرعي باعتبار أن كل أرض إسلامية يتم احتلالها يجب على جميع المسلمين واجبا يعني كفائيا.
سيد يعني لنضع النقاط على الحروف.
نعم.
نحن إذا تتبعنا طبعا الواقع الحالي نجد أن الكثير وضع أيديه مع أيدي الكيان الصهيوني، لأن هناك طبعا أصبحت مصلحة تصب في خدمة طبعا هؤلاء الحكام وفي خدمة أيضا هذا الكيان الغاصب. وطبعا من جانب آخر كما أشرتم أن هناك طبعا ما زالت أن هناك نقاط بيضاء في هذه الأمة تتحدى الكيان الصهيوني وتسعى لمحاربته في شتى السبل، ولكن على كل أنهم محدودين.
صحيح.
وأيضا المساحة الجغرافية التي تحارب هذا الكيان أيضا محدودة. ماذا بيوسع هؤلاء أن يفعلوا أمام كل هذا التجمهر الموجود في هذا العالم؟
نعم، في الحقيقة أنا أعتقد أن الشريحة التي تؤيد القضية الفلسطينية والتي تناصر القضية الفلسطينية والتي تعيش هم القضية الفلسطينية هي الشريحة الأوسع. والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أشار يقول لو أن كل مسلم سكب سطلا على أرض فلسطين المحتلة لأغرقوا إسرائيل. الذي خان القضية الفلسطينية هم بعض حكام الأمة العربية وليس المسلمين. المسلمين يعيشون الانتماء للقضية الفلسطينية انتماء وجدانيا دينيا عاطفيا، لم ينسى الشعوب القضية الفلسطينية. نعم هناك مقيدات، هناك مكبلات، الحكام العرب يحاولون قمع هذه الإرادة لدى شعوبهم، يحاولون تمييع القضية وإنهاء القضية في عقول الناس. لذلك نحن نجد البرامج التي يتم تفعيلها من قبل حكام العرب كلها لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية في عقول الأجيال القادمة. أعتقد أن من واجب علماء الدين ومن واجب النخب ومن واجب المتصدين للشأن الإسلامي أن يحيوا هذه القضية من جديد في نفوس الناس
طبعاً لهذه
ويجددوا ويتصدوا إلى هذه المؤامرات التي يقوم بها الحكام العرب لتصفية وإنهاء القضية الفلسطينية.
نعم. إذا نذهب إلى فاصل للبحث تتم، فتابعونا.
تتم لكلام فضيلة الشيخ الله يكرمه. كنت أنا في أحد المشتركين في قناة الكوثر والثقلين، وكان لنا برنامج اسمه الوجه الآخر، وتعرضنا فيه للحديث عن الوهابية وكيف أنها الآن دمرت العالم الإسلامي، والآن يتخلون عن القضية الفلسطينية ويسوقون بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا وإلا فليصمتوا وإلى الأبد. وطبعا احنا شايفين العالم الإسلامي يسقط دولة فدولة، وأمريكا تبارك والدول الأوروبية أيضا تبارك، لأن المصانع الأسلحة تورد لهؤلاء ولهؤلاء. كنا نأمل أن حتى تتوقف ميكنة الحروب سواء في سوريا سواء في اليمن سواء في أي بقعة من البقاع حتى في أفغانستان. وكنت أتساءل ليه كل الدماء دي، المسلمين ليه دماءهم عمالة تنزف بهذا الشكل؟ طبعا هم شغلونا بحيث أن الإمام القائد بيقول أن احنا في خلال 20 سنة أو بعد 20 سنة لن نجد دولة إسرائيل. هم أناس يقرؤوننا، وأنا ظهرت في الستينيات وكنا نجد في مصر وفي العالم العربي كتب تخرج عن وزارات الثقافة تتحدث عن اعرف عدوك، وكانت الكتب دي خصيصا موجهة إلى الشباب وإلى الجنود في القوات المسلحة وإلى الطبقة المثقفة، تريد أن تعرف الناس بمن هي دولة إسرائيل. وكان عدونا الأول والأخير هو إسرائيل. كل أسف لجامعة الدول العربية وكان في الرياض، وكان اعرف عدوك هي دولة إيران، أما إسرائيل أصبحت دولة صديقة، دولة طيبة، دولة تريد أن تعيش في سلام، هي ليست دولة عنصرية وإنما هي دولة عاوزة تعيش، والفلسطينيون هم الذين يعتدون ووصلونا كما يقول فضيلة الشيخ ثقافيا وفكريا إلى أن إحنا المعتدين مش إحنا المعتدى علينا. وصلنا إلى مرحلة أن إحنا كنا ننتظر حتى من خادم الحرمين الشريفين أن يقف ومعه العلماء يقرؤون كتاب الله عز وجل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب أهل العدل من عباده. ثم تأتي الآية التالية مباشرة، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الحين صحافة في السعودية وفي غير السعودية تخرج يروجون بأن دولة ليسوا ظالمين. يعني كيف ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآية وهي تنطبق على الصهاينة؟ قالوا نحن لا نريد أن نتحدث عن اليهود كيهود وإنما نتحدث عن الصهاينة. أتوا ب, ب, ب
وللأسف أتوا الشديد يعني أتوا طبعا البوصلة تغيرت طبعا في المطاردين
والمجرمين من شتى بقاع الأرض وجعلوا لهم أرض فلسطين وطنا.
نعم، اسمح لي أن نذهب إلى الفاصل سمعت الشيخ ثم نواصل فتابعونا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نساير السيرة التي أثرت عن الأئمة المعصومين عليهم السلام دعوة الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين به وبرسوله إلى التآلف والتقارب والوحدة والتماسك فيما بينهم، وبعد أن نطق رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وعمل عليه وبعد علي أمير المؤمنين عليه السلام، ننظر إلى سيرة ولديه السبطين الحسنين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا نرى غير هذه السيرة فيما أثر عن سيرتهما. نأخذ بآخر ما حدث للإمام الحسن عليه السلام بعد شهادة أبيه الإمام أمير المؤمنين، لما كان خليفة شرعيا لستة أشهر على عامة المسلمين، واضطر إلى قبول الصلح المحمل عليه من قبل معاوية بن أبي سفيان. أقول بعد هذا هل انفصل عن مجتمع المسلمين؟ هل نرى في أي خبر معتبر أو غير معتبر أن الإمام الحسن الصبط اختلف عن سائر المسلمين وانفرد عنهم واعتزل منهم ولم يعطي أي مجال للدخول عليه أو الالتقاء به إلا لمن أخلص له القول والرأي والعقيدة بالعصمة والعلم الإلهي والعلم اللدني كما يقولون؟ هل اقتصر الإمام الحسن على هؤلاء فقط ولم يباشر ولم يعاشر سائر المسلمين، مثلا في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، أم كان موئل الجميع يأتلف إليه كل المسلمين بعنوانه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي قال بشأنه وأخيه الحسين، قال بشأنهما رسول الله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. والحمد لله.
طيب نعود مجددا إليكم سماحة السيد مرتضى السندي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك حركة تحصل، وهي قضية الصحوة الإسلامية التي تحصل لدى الشعوب الإسلامية. سماحة السيد القائد حفظه الله حتى في كلمته التي وجهها للشباب العربي في تأبين في ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حينما قال أن شعوبكم تعلق الآمال عليكم، في إشارة واضحة إلى أن الصحوة الإسلامية التي انتشرت اليوم في كل أرجاء العالم الإسلامي ممكن أن يؤدي في نهوض هذه الشعوب ونهوض هذه الطاقات الشبابية هي التي ستسعى لتحرير قضية فلسطين. ما وجدناه في سوريا، كل العالم اجتمع في سوريا لإسقاط نظام بشار الأسد ولإحلال العملاء إلى الكيان الصهيوني والعملاء لقوى الاستكبار، ولكن عندما اتحدت الشعوب للدفاع عن السد المنيع للقضية الفلسطينية، كما تعرفون نحن في قضية سوريا أكثر ما دفعنا لأن ندافع عن القضية السورية وعن النظام السوري هو أن سوريا تمثل سدا منيعا للقضية الفلسطينية، وهي الدولة التي حمت الشعب الفلسطيني، وهي التي تبنت القضية الفلسطينية، وهي التي احتضنت القيادات الفلسطينية، واليوم هي تساند المقاومة بشكل واضح وصريح. هذه الشعوب، هذه الطاقات الشبابية التي استطاعت أن تصمد أمام الآلات العسكرية العملاقة لأمريكا، للكيان الصهيوني، للمال اللامحدود للسعودية، كل قوى الشر اجتمعت من أجل هذه المخطط الكبير، ولكن عندما اتحدت الشعوب وكان هناك صحوة إسلامية لدى الشباب المسلم والتقوا جميع المسلمين في أو للدفاع عن هذه الأرض، لم يستطيعوا تنفيذ المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني.
التضامن طبعا مع هذه الشعوب وقف أمام أكبر غطرسة إمبريالية موجودة في هذه المنطقة، وبالتالي التطبيع أصبح يعني حتى اليومنا الحالي أن التطبيع يعني من الصعب جدا أن يقول الحاكم أننا نحن أصبحنا مع الكيان بالرغم من هذه التداولات السياسية الموجودة في وقتنا الحاضر. الآن بدأوا بالاقتصاد، ولو أنه طبعا من خلف طبعا هذه الدعاية الاقتصادية الموجودة في المنطقة هناك أيضا مسار سياسي.
فعندما تذهب البحرين أو تذهب السلطات السعودية أو تذهب السلطات الإماراتية لتصفية القضية الفلسطينية، هناك شعب يصرخ بتأييده للقضية الفلسطينية ومناصرته للقضية الفلسطينية. عندما يذهب مثلا بعض المسؤولين لتصفية القضية الفلسطينية، هناك الشعب الفلسطيني ينتفض ضد هذه السياسة ويرفض هذه السياسة. هذه الصحوة الإسلامية هي التي تعطينا الأمل، بأن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى معقود على هؤلاء الشباب الثائر المضحي المخلص لقضاياه الإسلامية وقضاياه الرئيسية والأصلية. لذلك أعتقد أن هذه الكلمة هي تبعث الأمل، تبعث الأمل للشعوب وتبعث الأمل للقوى الإسلامية بأن فلسطين سوف تتحرر، وأن تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي قريبا إن شاء الله.
طبعا هذا دائما موجود في ضمائر وقلوب العالم الإسلامي، قضية فلسطين، وإن شاء الله تبقى.
قدمنا لكم مستمعين الأكارم حلقة من البرنامج العقائدي أمة واحدة، وهو من إعداد زملائنا في فضائية الكوثر. شكرا لحسن استماعكم، ونسألكم الدعاء.
عاضي عليم الحال حاكم متين منا رحمن فتح غفار تواب رزاق شهيد محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار Yeah. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. للمرة الرابعة ولليوم الرابع نقف مع الآية المباركة في سورة البقرة، الآية الثانية بعد 100، والتي تتحدث عن اليهود في اتباعهم للسحر وتبرير موقفهم من عملهم في السحر بتبريرات شرعية قد أخذوها ونسبوها إلى الأنبياء والمرسلين وإلى ملائكة الله الصالحين، فنسبوا بعض السحر إلى النبي سليمان عليه السلام، كما نسبوا البعض الآخر إلى الملكين هاروت وماروت، كل ذلك من أجل أن يضفوا على أعمالهم السحرية وعلى ما يرونه من السحر وما يستعملونه من السحر، من أجل أن يخفوا الشرعية والقدسية، وهذه